البحث عنه في مصر، ثم ضربت في تيه المزارع والصحاري أياما عديدة دون أن أعثر له على أثر.
وكيف تعرف أثره؟
من رائحته، اختفت رائحته تماما، انكسر قلبي بعده. فخرجت من مصر، عبرت الصحراء، وجئت إلى البلاد الباردة في فلسطين. وجدت نفسي غريبا بين ذئابها.
لماذا؟
كانوا من نوع مختلف، فراؤهم كانت أطول من فرائي قليلا. عشت بينهم وتزوجت منهم ذئبة كانت عانس.
من أين جئت إلى بلادنا؟ فشعرك قصير لا يشبه ذئابنا.
من مصر، جئت بحثا عن أخي الأصغر الذي خرج ولم يعد.
سأكون زوجتك وأخاك الأصغر، فلا تحزن.
بارك الله فيك، ومن حسن طالعي أنك كنت من نصيبي.
وحسن حظي أنا أيضا، فلو لم تأتي لربما بقيت عانس.
لماذا؟
لست أدري، ربما لأن شعري قصير مثل شعرك، فاختلفت عن ذئاب قومي فتركوني لك.
تزوجنا، أصبح لدينا مجموعة أولاد، شبوا وأدركوا، وبدأت أعلمهم الصيد.
نعم نعم،
نحن الذئاب لنا 6 أنواع من العواء، ولكل واحد منها معناه الخاص. فالعواء الطويل المميز الذي نبدأه مع سقوط الظلام هو أغنية المساء، نسبح بها الخالق عز وجل.
وغير العواء الطويل ماذا لديكم؟
الأجش القصير، وهو تعبير عن الوحدة، ثم عواء المطاردة.
وكيف يكون هذا؟
مروعا طويلا وغاضبا. وهناك عواء يعني أن هناك صيدا ثمينا قد وقع. وأجمل ما في عوائنا أن ينتشر في الهواء، فلا تعرف الضحية كم ذئبا يهرعون نحوها، ولا تعرف من انتشار العواء حولها مصدر الخطر. وأي حصان أو وعل أو خروف يسمع عواءنا لا بد أن يرتعش ويفقد قدرته على الفرار، ويدركه ارتباك عظيم. عندئذ أنقض أنا مثل قبضة من البرق على الصيد.
وتقول إنك وديع، أنت ومعشر الذئاب من قومك؟
لو لم نكن كذلك لأفنان الباقون، إنها سنة الله وحكمته في خلقه.
صدقت والله.
ونحن معشر الذئاب نتشمم الأشياء، ونميز بين أكثر من 40 رائحة في وقت واحد. فرائحة الأرض تختلف عن رائحة الأعشاب، وعن رائحة الأشجار، وعن الوعول، وعن رائحة الزهور والرمال والخراف. وذات ليلة خرجت زوجتي ووقفت عند باب الكهف، فتنسمت الهواء.
إني أشتم رائحة خراف.
ماذا تقولين؟ ها؟ صحيح، إنها رائحة خراف.
الأولاد جائعون.
حسنا، تعرفين أني لا أقوى على جوع أولادي، أمكثي هنا في الداخل وأنا سأخرج.
هل جننت؟ ستذهب وحدك في مهمة الصيد، ونحن معشر الذئاب لا نخرج للصيد إلا جماعات لا تقل عن 5 ولا تزيد عن 12 ذئبا.
اطمئني، خارج بمهمة استكشاف، أستطلع أمر رائحة الخراف وأعود.
حسنا، اذهب ونحن بالانتظار.
قد أصبحت الرائحة قريبة جدا، إنه قطيع، مئات من الخراف والبقر والنعاش، ولكنها نائمة. هناك خيمة بيضاء أمامها حوالي 10 رجال، وقد أوقدوا نارا لشدة البرد، فلأقترب لأستكشف أمر هذه القافلة.
ينبغي أن نتخلص من يوسف، هذا رأيي. أنا لا أستطيع أن أراه قد استحوذ على عقل أبينا وأصبح المقدم عنده، ولا أدعوكم إلا للتخلص منه.
يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، فلنقتله أو نطرحه أرضا، عندئذ ينصب اهتمام والدنا علينا نحن.
إن هناك مؤامرة تحاك ضد شخص ما. على كل حال هذا لا يهمني، المهم أن أخطط لافتراس ذاك الخروف الصغير النائم هناك، ولكن الكلاب الآن تحرس القطيع.
أنا أرى أن لا ضرورة لقتله.
لماذا؟ وكيف نصل إلى ما نصب إليه؟
نلقيه في غيابة الجب، فإذا أتت الركبان تعثر عليه فتأخذه معها إلى مصر، ذلك أفضل من أن نقتله.
وماذا نقول لأبينا يعقوب حين يسألنا عن أخينا يوسف؟
نقول له اتهمنا.
هذه لعبة مكشوفة، كيف يتوه منا والمفروض أنه معنا وتحت أعيننا؟
معك حق.
وجدته.
ماذا وجدت؟
نقول له أكله الذئب ونحن غافلون عنه.
هب أن والدنا لم يصدق قصة الذئب.
نصطاد ذئبا ونلطخه بدم الخروف الذي سنلطخ به قميص يوسف، ونذهب بالذئب إلى أبينا ونقول له هذا هو الذئب الآثم الذي التهم أخانا يوسف، وها هو دمه ما يزال عالقا بجسده ومخالبه.
أعترف لك أيها الشاب أني صعقت عندما علمت أن ذاك الفتى هو أخوهم الأصغر ويدبرون له فخا يقتلونه، وأنا الذئب الذي تسمونني متوحشا ومفترسا تركت مصر بلدي بحثا عن أخي التائه الذي اختفى. وعندما أمعنت النظر في الجالسين ورأيت الشيطان جالسا معهم وهم لا يرونه، زاد تقززي منهم وقفلت عائدا إلى كهفي راكضا لا ألوي على شيء.
عدت من مهمة الاستطلاع ولونك مخطوف ووجهك متغير.
اللعنة عليهم.
هل أخطأت رائحة الخراف؟
اتركيني قليلا.
لم أرك غاضبا هكذا من قبل، ماذا حدث؟ هل حاول أحد اصطيادك؟
حدث ما هو أخطر وألعن.
لا أظن أن هناك ما هو ألعن من اصطيادك. هيا هيا تكلم.
كانت رحلة سوداء وليتني لم أخرج.
شغلت بالي، ما الحكاية؟
ذهبت في مهمة الاستطلاع أبحث عن صيد، فوجدتهم يبحثون عني.
يبحثون عنك أنت؟
نعم عني أنا.
ولماذا يبحثون عنك؟
لأنني أكلت يوسف.
ومن يكون يوسف الذي أكلته؟
إنسان لم أره قط، يريد إخوته إلقاءه في البئر واتهامي بقتله وأكله.
ولكننا لا نأكل اللحم الآدمي، فكيف يتهمونك بذلك؟
هذه مصيبة، والمصيبة الأخرى أن يوسف ذاك هو أخوهم.
غير معقول، لولا ثقتي برجاحة عقلك لقلت إنك أكلت شيئا فأطار صوابك وأفقدك وعيك.
لست فاقدا وعيي ولكني حزين، عندما سمعت تآمر الإخوة على أخيهم تذكرت أخي الغائب فانفطر قلبي.
الحمد لله الذي خلقنا ذئابا إذن.
نعم الحمد لله الذي خلقنا ذئابا.
ماذا ستفعل الآن؟
هل نام الأولاد؟
أجل.
هيا بنا إذن.
إلى أين؟
تعرفين أن نحن معشر الذئاب نختار أصعب الأهداف من الصيد فنغير عليها.
أجل.
سأدعو الذئاب لنذهب إلى تلك الخيمة التي فيها 10 رجال ومعهم قطيع الخراف والبقر والنعاج، تحرسهم 6 كلاب وهم مسلحون جيدا.
إذن سنذهب إلى الغارة بعد استطلاعك.
أجل، وقد تعمدت ذلك لأنتقم منهم فأسطو على خرافهم.
ووصلتم إلى خيمة إخوة يوسف والقطيع نائم.
أجل، وقد حذرت كل مجموعة الذئاب التي معي وخصوصا زينك الذئبين الصغيرين، وكانا أول مرة يخرجان في رحلة صيد، حذرتهم لأننا عندما وصلنا وجدنا الرجال 10 نائمين والكلاب غير موجودة، لذلك رابني أن يكون ذلك فخا. ولكن الذئبين الصغيرين الطائشين تقدما أكثر مما ينبغي نحو الماشية، فاستيقظت الماشية وبدأت تخور وأيقظت الرجال العشرة.
والذئبان الصغيران؟
هبيت أنجدهما فعلقت أنا. قطع الذئاب فر بسرعة، وأنا انهالت علي العصي والحبال والتف حولي، فأوسعوني ضربا وأسروني، ولما اطمأنوا لاستسلامي حملوني منكس الرأس بعد أن لطخوا فكي ومخالبي بدماء خروف وكذلك قميص يوسف.
وإلى أين أخذوك؟ إلى قريتهم؟
نعم، وإلى بيتهم بالذات، حيث طرحوني أمام شيخ أبيض اللحية مهيب الملامح. عرفت فيما بعد أنه نبي الله يعقوب.
ها؟ ما هذا؟ ذئب؟
هذا هو الذئب الذي يحل بغنمنا وهو يفترسها.
وهو نفسه الذئب الذي أكل يوسف.
كمنا له يا أبي، واصطدناه انتقاما لأخينا.
ماذا تقولون؟ أكل يوسف؟
أجل يا أبي، أكله أول أمس، وهذا قميصه ملطخ بدمائه.
دعوا الذئب لي واخرجوا.
احذره يا أبي، إنه ذئب غادر.
لا بأس، اخرجوا. هذا قميص يوسف أيها الذئب، وكما سمعت فقد حدثني أولادي أنك أكلته.
صدقني يا سيدي، كل الذئاب بريئة من دم ولدك.
أعرف أيها الذئب، أعرف ذلك، إذ كيف تفترس ولدي ويظل قميصه سليما ليس فيه خدش واحد وإن لطخوه بدماء خروف؟ إنه خطأي أنا أيها الذئب.
لم أفهم يا سيدي.
قلت لهم حين أرادوا اصطحابه معهم، أخاف أن يأكله الذئب إذا غفلتم عنه، فقدمت خوفي منك على حفظ الله له ورعايته، فأصابني منهم ما ترى. لقد عاقبني الله تعالى وضاع مني يوسف وجاء بك بدلا عنه.
إنه كلام كبير علي يا سيدي، ولا أفهم ما تقصد.
أين ذهب بيوسف؟ وكيف عثر عليك أيها الذئب؟ أخبرني.
لست أعرف ماذا فعلوا بيوسف يا سيدي، ولكني سمعتهم يتحدثون عن فكرة إلقائه في بئر.
هيا هيا انطلق أيها الذئب بأمان الله.
أقسم لك إنني ذئب غريب جاء من نواحي مصر في طلب أخ لي خرج ولم يعد. اصطادني أولادك وأوثقوني ثم جاءوا بي إليك، ونحن معشر الذئاب لا نأكل لحم البشر. زد على ذلك أنه حرمت علينا دماء الأنبياء أيضا. ليتني لم أخرج من مصر بحثا عن أخي، ليتني لم أخرج.
خرج الذئب يبحث عن أخيه من بلد إلى بلد، بينما أبنائي ضيعوا أخاهم يوسف.
دابة الأرض. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بسعيد، كيف حالك؟
إني بألف خير طالما أنا أتزود من لطائف قصصك العظيمة.
كيف وجدت آخر قصة رويت لك؟
كانت قصة النملة التي حذرت قومها حين رأت النبي سليمان عليه السلام قادما بجيشه.
سألتك كيف وجدتها؟
ممتازة، بل قصة عظيمة، وقد عرفتني على عالم كنت أجهل عنه كل شيء.
عالم النمل عالم تعجز كمبيوترات العلم الحديث عن الإحاطة بدقة تنظيمه.
سبحان الله، إن له حكمته في كل خلق خلقه.
واليوم سيد التاريخ، إلى أين اخترت لي رحلتي مع المعرفة؟
إلى آية أخرى من آيات الله في خلقه، إلى كائن يشبه أكثر ما يشبه نملة سليمان التي تعرفت إليها في اللقاء الماضي.
وما هو ذاك الكائن أيها التاريخ؟
إنه أيضا نوع من النمل إذا أردت، ولكنه أرقى من النمل.
قد أشكل علي الأمر أيها التاريخ.
ألا تسمع مجتمعك الحاضر يقول النمل الأبيض؟
بلى، وأعرف النمل الأبيض.
قد سماه الناس النمل الأبيض، وقد شاع هذا الاسم وغلب على هذا الكائن، وما شاع صار صوابا ولو كان خطأ.
وما هو الصواب في اسم هذا الكائن؟
ما ورد في القرآن الكريم دابة الأرض. هيا هيا يا سعيد، فهي بانتظارك.
السلام عليك.
وعليك السلام ورحمة الله.
أأنت دابة الأرض؟
وأنت سعيد؟
أجل، وقد أرسلني إليك التاريخ.
أنا دابة الأرض، نعم، وكنت بانتظار قدومك، أحاطني التاريخ علما به. أهلا وسهلا بك.
شكرا لك يا دابة الأرض.
لا تستغرب يا سعيد صغر جسمي، فنحن أقوياء، أقوياء ربما بما لا يخطر على بال الكثيرين.
وأنا جئت لأعرف هذا وغيره.
مثل ماذا؟
مسألة أكلك لعصا النبي سليمان عليه السلام.
خلال لقائنا هذا سأحكي لك الكثير عنه، سأقص عليك كيف كشفت للناس نظرتهم الخاطئة حول الجن.
أي نظرة تعنين؟
كان الناس يا سعيد في أيامي لحظة اكتشفت موت سليمان عليه السلام كانوا يعتقدون أن الجن يعلم الغيب، فكشفت أنا خطأ اعتقادهم ثم كشفت موت سليمان.
سيكون لقاؤنا غنيا إن شاء الله.
نعم نعم، غني بإذن الله.
وأنا الفقير الذي جاء للاستزادة، فتفضلي.
أفضل أن أبدأ أول ما أبدأ في أن أعرفك بالاعتقاد الذي كان سائدا في تلك الأيام حول اعتقاد الناس بأن الجن يعلمون الغيب.
أنا هنا لست في موقع من يختار الموضوع، أنت تقررين وأنا أستمع وأسأل، فتفضلي.
تعال معي إلى حيث معسكرنا فتستمع إلى المعلومات وأنت في مواقعها، تفضل.
هذه هي مدينتكم؟
أجل، هذه هي، سأكلمك عنها بعد أن أعلمك بأننا كنا نسمع أنباء متفرقة عن علاقات الجن بالناس، خصوصا بعد أن سخرهم الله تعالى لسليمان عليه السلام.
نعم، فقد كانوا جنودا بالنسبة له وخدما في مملكته.
كان ذاك التسخير معجزة لسليمان وآية من آيات ملكه، وشاهد الناس ما يفعله الجن من الخوارق التي يعجز عنها الإنسان، فانتشرت الخرافة وصار الناس يعتقدون أن الجن يعلمون الغيب، إلى الحد الذي صار فيه هذا الظن قضية مسلما بها.
وأنتم معشر النمل انسقتم وراء هذه الإشاعة أيضا؟
أبدا، فأنا كنملة كنت على يقين أن الجن لا يعرف الغيب.
قلت لي إنه قدر لك أن تكوني وأنت البسيطة المتواضعة والضعيفة دليل إثبات في قضية عدم معرفة الجن للغيب.
استطعت أن أثبت هذه الحقيقة، ولكن ليس أوانها الآن، سنصل بعد قليل إلى هذا الجانب من الموضوع.
حاضر.
بادئ ذي بدء، يجب أن تعرف أني نملة، ولكن من آكلات الخشب.
وكيف بدأت معرفتك بسليمان؟
بسبب الأخبار التي كنا نسمعها عنه، فقد كان أشهر من على الأرض في عصره، كان غنيا إلى الحد الذي صنع فيه جدران معبده وسقفه من الأخشاب الثمينة المغطاة بصفائح الذهب.
قلت قبل لحظة إنك النملة من هواة أكل الخشب.
نعم، وتسموننا أنتم النمل الأبيض تمييزا عن النمل العادي الذي لا يأكل الخشب.
وما هي حقيقتكم؟
الحقيقة أننا لسنا نملا أبيض، هذه ليست تسمية دقيقة، نحن أسمى من النمل، لوننا باهت وطريقتنا في الحياة عجيبة وندب على الأرض.
وكيف تعيشون يا دابة الأرض هنا تحت الأرض في الممرات هذه؟
أحيانا نحفر الأرض ونبني داخلها مساكن تتسع 600,000 نملة، ورغم أننا نعيش تحت الأرض إلا أننا نقوم بعمل نظام رائع للتهوية، وأحيانا نبني 20 نفقا متوازيا تحت الأرض، كل نفق منها يقع تحت الآخر مباشرة كما ترى.
وكيف تثبتون ذلك؟
نقوم بتثبيت ذرات التراب والرمل بلعابنا، فتصبح لهذه الحواجز صلابة الإسمنت الذي تستعملونه أنتم اليوم. حاول أن تتفحص ذلك بيدك.
ما أعظم ما وهبكم الله من أسباب المقدرة على العيش يا دابة الأرض.
إننا نحمده تعالى على نعمه التي لا تحصى ونشكره وهو خير الرازقين.
وماذا تجدين أنه من الضروري إخباري عنه؟
بالنسبة لملك النمل الأبيض يا سعيد، يعيش طويلا.
والملكة؟
هي المسؤولة عن وضع البيض، وحياتها طويلة جدا، تضع خلالها نحو 10 ملايين بيضة.
هل معشركم أنتم يا دابة الأرض أنواع مختلفة الأجناس؟
بيضنا يفقس إلى عساكر وشغالات، ذكورا وإناثا، والعساكر أكبر حجما من الشغالات، ورؤوسها كبيرة وصلبة، ولنا طرق فائقة التقنية في القضاء على مدن النمل من الأنواع الأخرى.
هل قصصت علي كيف تخوضون الحروب مع الأنواع الأخرى من النمل؟
طبعا، فعساكر نملنا تتصدر مقدمة الجيش وتقف الصاعقة قبل مقدمة الجيش.
وما هي الصاعقة هذه؟
عساكر الصاعقة من النمل لها أنف طويل يشبه المنقار، وحين يهاجمها النمل العادي تفرز العساكر ذات المنقار سائلا لزجا يلتصق بعنق عسكري النمل العدو كالصمغ.
إنها طريقة تشل دفاعات أعدائكم
كليا، مما يحقق لنا الانتصار الساحق.
قلت لي يا دابة الأرض، أيها النملة المتطورة عن النملة العادية، إنكم تتغذون على الخشب.
إنه أشهى وجبة نأكلها.
وكيف تهضم معداتكم الخشب؟
في معداتنا أنواع من البكتيريا هي التي تمكننا من هضم الخشب.
سبحان الله، ما أعظم حكمته.
قد نترك مدينتنا في هجرات خاصة، فتخرج تجمعاتنا مرة واحدة في العمر عندما تطير سحب كبيرة منها فيها ذكور وإناث بحثا عن بيوت جديدة، وتفترس الطيور والحيوانات معظمنا أو نموت لأسباب أخرى.
تموتون كلكم؟ هذا يعني فناء نوعكم يا دابة الأرض.
ينجو من المجموعة الطائرة ذكر وأنثى يبدأان على الفور في حفر بيت جديد بعد أن يتخلصا من أجنحتهما التي لا فائدة منها في وضع كهذا. يتزوجان في مسكنهما تحت التربة ويسرعان في إنشاء مستعمرة أخرى جديدة.
إذن يكفي 2 منكم لصنع جيل جديد.
بالضبط، والآن حان الوقت يا سعيد لأقص عليك لقائي بسليمان وكشف عدم معرفة الجن بالغيب، فقد أخبرتك كل شيء عن عالمنا،
وبات شوقي أقوى لمتابعة الحكاية.
نكمل حكايتنا فقط بعد أن أقوم بواجب ضيافتك. لحظة وأعود بالإذن.
تفضلي تفضلي يا دابة الأرض. شكرا على هذه الضيافة الكريمة يا دابة الأرض.
ليس هذا من قيمتك يا سعيد، أهلا وسهلا.
شكرا.
نتابع؟
يا ليت.
كنت أطير مع الآلاف من جنسي حين وقعت الواقعة بالنسبة إلي، فاسمع.
هاي، ما بك؟
لا شيء، فماذا ترى؟
أرى وكأنك فقدت توازنك، فهل تعانين من مرض ما؟
أبدا يا ملك الأرض.
غير معقول، أول مرة أراك تحلقين هكذا، ثم ألا ترين أن الجميع قد سبقوك؟
عندما رأيتك ظننت أنني أحلق معهم بالسرعة عينها والارتفاع ذاته.
لا، أنا تأخرت عن إخواننا المهاجرين فقط حتى أعرف ما بك ومما تعانين.
صدقني لا أشعر بشيء مرضي، فأنا على ما يرام.
غير معقول، أراك تجنحين.
فعلا، الآن فقط بدأت أشعر وكأن شيئا ما يجذبني إلى الأسفل.
قاوم الهواء واندفعي إلى أعلى بأقصى سرعتك حتى ندرك إخواننا، فإذا تعاون الجميع استطاعوا إنقاذك.
إن عدمت مقاومتي وأكاد أهوي باتجاه الأرض.
تمسك بجناحي.
لقد سقط جناحي وبدأت أهوي بسرعة أعظم.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
أتركوني، ساعدوني، إني أسقط.
لا تخافي أيتها الأرض يا دابة الأرض، بجناح واحد تسقطين بسلام على الأرض.
إنها تنزل في قصر سليمان النبي يا لطلعها الحسن.
ونزلت بسلام؟
أجل بسلام.
وفي قصر سليمان؟
لم أكد أسقط حتى تخلصت من جناح الثاني، فلم أعد بحاجة إليه، وبدأت أستكشف المكان. كنت أشعر بدوار من أثر السقوط، غير أنني أصبت بدوار أعظم فجأة.
لماذا؟
لأني وجدت نفسي ليس في قصر سليمان فحسب، بل في محرابه.
شاهدت محرابه إذن؟
فوق الوصف، إنه كالخيال بالنسبة إلينا نحن معشر النمل يا سعيد. الأرض من الرخام المغطى بالسجاد، الجدران من الكريستال الشفاف، كرسي سليمان كان ذهبا خالصا.
وأين كان هو أيتها الأرضة؟
كان يجلس على كرسيه وقد أسند ذقنه إلى عصاه يمسكها بيده، ولا أحد يجرؤ على الانسلال إلى المحراب، فسليمان يتعبد. وحول المحراب ترى الجن يسرعون مؤدين خدمتهم وسخرتهم، وهم يتأملون سليمان جالسا يتعبد.
إنهم مسخرون له بقدرة الله، وليس لهم إلا أن يسرعوا يخدمونه.
لم يكن أحد يقترب منه في أوقات تعبده، وكنت أنا الكائن الوحيد الذي تجرأ على دخول محرابه. وقلت في نفسي، ماذا لو رفع رأسه ورآني؟ فلأتقدم منه وألقي عليه السلام حتى لا يتفاجأ بوجودي.
وفعلت؟
أجل، فاسمع لقائي الغريب به.
تفضلي.
السلام على النبي الملك سليمان الحكيم. أنا يا سيدي نملة وقعت هنا بطريق الخطأ، لذا أرجو معذرتك، لو دللتني على الباب فسأخرج. لماذا لا يرد علي النبي سليمان؟ السلام عليك أيها النبي سليمان. غريب، لماذا لا يرد علي وقد اتكأ على عصاه ورأسه مسند عليها؟ عيناه تحدقان في الأرض دون أن ترفا. ما أحسن وجهه المهيب الجميل العظيم. لعله مستغرق في صلاته، لذلك لم يرد عليه. بل أكلمه علّه يكون قد أنهى صلاته. سيدي سليمان، أنا جائعة وقد جاء ميعاد غذائي، وليس في الحجرة كلها أي قطعة من الخشب غير العصا التي تستند عليها، فماذا أفعل؟
أجابك بعد الإلحاح؟
أبدا يا سعيد، ظل صامتا. انقضى الليل وجاء الصباح وسليمان لا يتحرك.
لماذا أفسدت عليه يومه بدخولك عليه وهو يتعبد؟
لا، فقد أدركت بإلهام مفاجئ أنه ميت.
ميت؟
أجل، فبياض شفتيه النبيلتين وشحوب وجهه الكريم وصمته الساكن المروع أنباء تفيد أنه ميت.
كان لقاؤك بالنبي سليمان وهو ميت إذن؟
نعم، لم أره حيا يا سعيد. وقمت فصليت صلاة طويلة على روحه، وتقدمت من العصا التي اتكأ عليها وبدأت ألتهم فيها على أنها رزق ساقه الله لي، وأنا أدعو للنبي سليمان، عليك السلام أيها النبي الكريم، طبت حيا وميتا.
ميت هو، ولكنه كان يطعمك عصاه، فما أنبله أيتها الأرض.
وأكلت جزءا منها في أيام، فاختل توازن الجسد العظيم وخر سليمان نحو الأرض. لم أكن أقصد ذلك، فعرف الجن حين كان يمر بالمحراب ويشاهد سليمان راقدا على الأرض، وانتشر الخبر فدخل وزراؤه المحراب فألفوه ميتا.
وماذا فعل الجن؟
بعد أن علم بنبأ موت سليمان أدرك أنه تحرر من تسخير سليمان، واكتشف الناس أن سليمان كان قد مات منذ زمن.
وطوال تلك المدة كان الجن يعمل دون أن يعرف بموت سليمان،
وكان موته غيبا فلم يعرف به الجن، وظهر لكل الناس أن خرافة معرفة الجن بالغيب باطلة، وجب نزعها من الاعتقاد والفكر.
بسم الله الرحمن الرحيم. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. صدق الله العلي العظيم. Thank you.
سبحانك ربي ربي سبحانك ربي
ربي سبحانك 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 ربي
ربي سبحانك 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 ربي
ربي سبحانك ربي ربي سبحانك ربي
ربي سبحانك
ربي سبحانك
ربي سبحانك في أعلى علا ربي سبحانك في أعلى علا
كلما ندعوك تعطينا يدا
كلما ندعوك تعطينا يدا
خيم الليل خيم الليل خيم الليل فناديت إلهي فإذا الكون ضياء فإذا الكون ضياء وجرى الدمع فناديت إلهي فإذا الدنيا صفا والرضا يغمر قلبي وشفاهي وتناجيني السماء
وتناجيني السماء
ربي سبحانك 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 ربي
ربي سبحانك 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 ربي
ربي سبحانك ربي ربي سبحانك ربي
ربي سبحانك ربي سبحانك
ربي سبحانك
ربي سبحانك في أعلى علا
أعلى علا
ربي سبحانك في أعلى علا
أعلى علا كلما ندعوك تعطينا يدا
كلما ندعوك تعطينا يدا
كلما تشرق شمس كلما تشرق شمس كلما تشرق شمس أو تغيب يملأ القلب ضياء
يملأ القلب ضياء
وإذا ضاقت من اليأس
القلوب
يغمر الروح هدى من العفو الذنوب صفح النفس رضا
صفح النفس رضا
وإذا ملت من العفو الذنوب صفح النفس رضا
صفح النفس رضا ربي سبحانك 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 ربي ربي سبحانك 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 ربي
ربي سبحانك ربي ربي سبحانك ربي ربي سبحانك
ربي سبحانك
ربي
سبحانك في أعلى علا ربي سبحانك في أعلى علا
كلما ندعوك تعطينا يدا
كلما ندعوك تعطينا يدا
كلما ندعوك تعطينا يدا
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معارج النور دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة. دعاؤنا لا يزال هو الدعاء 43 من أدعية الصحيفة، وهو الدعاء الذي كان يدعو به الإمام السجاد سلام الله عليه عند رؤيته للهلال. وصلنا وإياكم إلى قوله عليه السلام:
هلال أمن من الآفات وسلامة من السيئات، هلال سعد لا نحس فيه ويمن لا نكد معه ويسر لا يمازجه عسر وخير لا يشوبه شر.
أمين رب العالمين. هلال أمن من الآفات وسلامة من السيئات. طبعا هذا المقطع مرتبط بالمقطع السابق، حيث سأل الله عز وجل الإمام السجاد سلام الله عليه أن يجعل هذا الشهر أو هذا الهلال، كل هلال وكل شهر يهل علينا، أن يجعله هلال بركة وطهارة. فهلال أمن يعني وأن يجعلك هلال أمن من الآفات وسلامة من السيئات. قلنا أيها الإخوة الكرام، وربما أشرنا في مقطع سابق من هذا الدعاء، أن الإمام سلام الله عليه يسأل الله عز وجل في بداية كل شهر، كما يقول هو سلام الله عليه في أحد مقاطع هذا الدعاء: أجعلك مفتاح شهر حادث لأمر حادث. فهذا الشهر شهر جديد، وربما فيه أشياء جديدة، أمور حادثة ترتبط بديننا، ترتبط بدنيانا، فعلينا أن نستثمر هذه الفرصة الجديدة، هذا الشهر الجديد الذي استقبلناه، وندعو الله عز وجل أن يجعل هذا الشهر الجديد، هذا الهلال الجديد الذي هل علينا، أن يجعل شهرنا أفضل من شهرنا الفائت الماضي. إذا كان شهرنا الماضي فيه مشاكل دنيوية، كان فيه عسر، كان فيه نكد، كان فيه نحس، كان فيه حاجة، مرض، فقر إلى آخره، أو كان بي أيضا نقائص في ديننا، كانت فيه معاصي مثلا قمنا بها، أو سلبنا التوفيق لبعض المسائل مثلا، فهذا الشهر الجديد نسأل من الله عز وجل، يعني علينا أن نسأل من الله عز وجل أن يجعله شهرا متميزا مختلفا عن الشهر الماضي. بماذا؟ بكلا المستويين، على مستوى الدين وعلى مستوى الدنيا. فالإمام سلام الله عليه يقول هلال أمن من الآفات، يعني وأن يجعلك هلال أمن من الآفات، الآفات المتعددة الدنيوية والدينية، والآفة هي كل ما تأتي على شيء فتهلكه وتدمره، مثلا آفة الزرع، قد تكون هي بعض الحشرات مثلا التي تأتي على الزرع وتدمر ذلك الزرع. فالآفة المقصود بها هي الشيء الذي يدمر الشيء الآخر، يهلك، يخرب الشيء الآخر. والآفات متعددة، هناك آفات في بدن الإنسان، يعني المرض آفة من الآفات، أن يصاب الإنسان وقى الله السامعين ببدنه، يصاب بمرض من الأمراض الخطيرة، هذا آفة، آفة الجسم المرض. أو مثلا المال، مال الإنسان أيضا له آفة، الخسارات المتعددة، وحتى الربا وما شابه الربا يمحق الرزق، يمحق البركة، فهذا آفة من الآفات. إذن على المستوى الدنيوي الإمام عليه السلام يسأل الله عز وجل أن يجعل الشهر الجديد شهر سلامة وأمن من الآفات التي تصيب بدنه أو تصيب ماله أو تصيب عائلته. مثلا إذا كان مقدر لنا أنه نصاب بنكسة مالية، بخسارة مالية فادحة، نسأل من الله عز وجل أن يرفعها عنا. أن نصاب بولد من الأولاد أو نصاب بمرض من الأمراض، نسأل من الله عز وجل أن يرفعه عنا. فهلال أمن من الآفات وسلامة من السيئات. سلامة من السيئات فيما يرتبط بالجانب الديني، لأنه لا يكفي أن تكون صحيحا معافا، أموالك وتجارتك جيدة، أولادك جيدون وفي صحة وعافية، ودينك ليس سليما، دينك مصابا، لا يكفي ذلك. قد الإنسان يكون في جانبه الدنيوي آمن من الآفات، ولكن في جانبه الديني توجد آفات كثيرة تأكل وتخرب وتدمر دينه. طبعا السيئات هي آفة الأديان، السيئات تدمر دين الإنسان، وبعض السيئات تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، وكما تأكل بعض الآفات الزروع، بعض السيئات تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. فلهذا الإمام يسأل من الله عز وجل أن يجعله هلال أمن من الآفات وسلامة من السيئات، يعني هذا الشهر يكون شهرا جيدا في المستوى الديني والدنيوي بالنسبة لنا. ثم يقول عليه السلام: هلال سعد لا نحس فيه ويمن لا نكد معه. طبعا الحديث عن السعد والنحس حديث طويل لا يمكن اختصاره في هذه الدقائق المعدودة. هل هناك فعلا أيام أو أشهر منحوسة وأخرى سعيدة أو لا؟ الواقع بالنسبة إلى الدليل العقلي، إلى العقل، العقل لا يثبت شيئا من ذلك، كما أن العقل أيضا لا ينفي، يعني لا ينفي ولا يثبت، لأن العقل ليس مطلعا على العلل الحقيقية. بالنسبة إلى الشرع، هناك روايات كثيرة وردت في نحوسة الأيام وسعادة بعض الأيام الأخرى، لكن بعض العلماء كالسيد مثلا الطباطبائي رحمة الله عليه في الميزان وغيره يقولون أنه لا توجد خصوصية ذاتية، يعني ليس السعد والنحس مثلا خصوصية ذاتية لبعض المقاطع الزماني، وإنما السعد والنحس للأيام عارض بحسب بعض العناوين، يعني مثل هذا الشهر مات فيه أحد الأولياء أو وقع فيه حادث ديني مهم، هذا الشهر فيه ولادات يسمى شهر سعد لأنه فيه مثل مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو فيه ولادة منقذ البشرية الإمام المهدي، وهذا الشهر فيه يسمى نحسا لأنه فيه حادث ديني مؤلم بالنسبة للدين والمتدينين كمقتل الحسين سلام الله عليه. فبعض العلماء يقول أن الخصوصية، خصوصية النحس والسعد ليست خصوصية ذاتية لبعض المقاطع الزمانية، وإنما هي بحسب العناوين الطارئة عليها وبحسب المناسبات الدينية أو الدنيوية المهمة الواقعة فيها، والله العالم. هلال سعد لا نحس فيه ويمن لا نكد معه ويسر لا يمازجه عسر وخير لا يشوبه شر. إذن نحن نجهد أن يكون هذا الشهر الجديد شهر متميز، ونسأل من الله عز وجل أن يجعل هذا الشهر الجديد جديدا بكل ما للكلمة من معنى في ديننا ودنيانا، والحمد لله رب العالمين.
كنتم وبرنامج معارج النور، قدمه سراحة السيد محمد الشوكي.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 159 من سورة آل عمران: الخلق.
الخلق.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه. وقال صلى الله عليه وآله: سوء الخلق ذنب لا يغتفر. وقال صلى الله عليه وآله: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة. وقال صلى الله عليه وآله: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن.
من خلق حسن.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: رب عزيز أذله خلقه، وذليل أعزه خلقه. وقال عليه السلام: عود نفسك السماح، وتخير لها كل خلق أحسنه، فإن الخير عاد. وقال عليه السلام: من ساء خلقه مله أهله. وقال عليه السلام: عقوبة العقلاء التلويح، وعقوبة الجهلاء التصريح. وقال عليه السلام: من حسن خلقه كثر محبوه، وأنست النفوس به. ذكر وموعظة. قال الإمام الصادق عليه السلام: دع ابنك يلعب 7 سنين ويؤدب 7 سنين، والزمه نفسك 7 سنين، فإن أفلح، وإلا فإنه لا خير فيه. وقال عليه السلام: إن حسن الخلق يذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد. وقال عليه السلام: إن البر وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار.
ويزيدان في الأعمار. ذكر وموعظة. ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الأوائل في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
تحية الإسلام والإيمان نبعثها إليكم أينما كنتم في لقاء آخر يتجدد معكم من خلال برنامجكم الأوائل في إيران. راجينا أن تفرغوا من سماعه وأنتم مزودون بمعلومات جديدة عن إيران الإسلام وما تحويه من معالم بارزة في جميع المجالات، حيث تكمل في هذه الحلقة استعراض هذه المعالم في مجال الخصائص الجغرافية. كونوا معنا.
مستمعينا الكرام، من بين الممرات الأخرى في إيران ممر الشرقي نحو الغرب، والذي زاد من أهمية الموقع الجيوسياسي والجيواقتصادي لإيران باعتباره ممرا استراتيجيا. يقع هذا الممر بين الحدود الشمالية الشرقية والحدود الغربية والشمالية الغربية لإيران، ويتيح إمكانية نقل البضائع بين الصين وأوروبا. وممر الشرق نحو الغرب هو الامتداد نفسه لطريق الحرير القديم.
نعم، يعتبر طريق الحرير الذي يعود تاريخه إلى أكثر من 2000 سنة من أقدم شبكات الطرق في العالم، حيث كان يربط قارتي أوروبا وآسيا عن طريق إيران. ويتيح ممر الشرق نحو الغرب من خلال اشتماله على 6 اتجاهات مختلفة إمكانية شحن البضائع ونقلها عن طريق إيران نحو بلدان آسيا الوسطى والشرق الأقصى وشرق آسيا وجنوب شرق آسيا وأوروبا وأفريقيا.
وبالإضافة إلى الممرات، فإن من أهم البنى التحتية للمواصلات في البلاد المواصلات السككية، وتتمتع إيران بشبكة مواصلات سككية يبلغ طولها التقريبي 15,000 كيلومتر، ولكننا إن أخذنا بنظر الاعتبار المنشآت العديدة مثل الأنفاق والجسور والخنادق وغير ذلك، فإن طولها يبلغ 22,000 كيلومتر.
جدير ذكره أن مجموع مساحة طرق إيران يتجاوز 220,000 كيلومتر من الطرق خارج المدن والطرق السريعة والطرق الرئيسة والطرق الفرعية والريفية. والبنى التحتية للطرق في إيران تتمتع بإمكانية الشحن لأكثر من 500 طن من البضائع وحوالي 150 مليون شخص سنويا. وقد استأثر قطاع المواصلات عن طريق الطرق خارج المدن وداخلها بأعلى حصة من الإنتاج القومي الإجمالي في مجموعة الخدمات.
مستمعينا الكرام، نحييكم من جديد، أهلا وسهلا بكم. أيها الأحبة، يعتبر مفهوم القيمة المضافة من المفاهيم البالغة الأهمية في عالم الاقتصاد، وتتمتع الموانئ باعتبارها حلقة من السلسلة اللوجستية التي تؤدي إلى إيجاد القيمة المضافة بأهمية كبيرة في عملية النقل وتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير، مثل ميناء الشهيد رجائي الواقع في جنوب إيران في محافظة هرمزغان، حيث يعتبر أول ميناء حاويات للبضائع في البلاد.
إن التمتع بإمكانية الشحن السككي والوصول إلى المياه الحرة ووجود الأرصفة الخاصة بالترانزيت وحاويات البضائع العامة والمشتقات النفطية والمواد المعدنية، كل ذلك يعد من الخصوصيات المتميزة لميناء الشهيد رجائي باعتباره من الموانئ المهمة والاستراتيجية في البلد.
كما يعتبر ميناء الإمام الخميني من الموانئ المهمة الأخرى في جنوب إيران، حيث يعد أكبر موانئ إيران وأحدثها من حيث المساحة. ويحتوي هذا الميناء على 40 رصيفاً فعالاً، وتشحن منه سنوياً 1,000 أطنان من البضائع عن طريق شبكة السكك والطرق من هذا الميناء إلى المراكز والمدن الصناعية الكبيرة في إيران وبعض البلدان الأخرى أيضاً.
مستمعينا الكرام، يعتبر عدد السكان من الأسس الرئيسة والبالغة الأهمية للقدرات التي تتمتع بها بلدان العالم، وهو عامل إيجاد اقتصاد ضخم وحيوي وثابت في المجال الاقتصادي، ولعامل السكان أهمية كبيرة من الناحية الاقتصادية باعتباره يمثل القوة الإنتاجية العاملة. وفي إيران أدت التطورات التي طرأت على الأعمار وزيادة عدد السكان الذين هم في سن العمل أي بين 25 وحتى 64 سنة إلى توفر فرصة ذهبية للنافذة السكانية في إيران.
وفي الوقت الحاضر يعتبر السكان في إيران من فئة الشباب عموماً، حيث يبلغ ثلثه سن النشاط والعمل، والعهد الذهبي للسكان في إيران يستغرق حتى عام 2050، حيث تبلغ نسبة السكان في سن العمل في هذا العهد حدها الأقصى أي أكثر من 70%، وهي فرصة واعدة لتحقيق النمو والتطور الاقتصادي.
ومن الضروري لأي دولة أن تستفيد من الأبعاد التي يوفرها الموقع والمساحة والمعطيات الاقتصادية والسكانية وإمكانات الموارد البشرية المتاحة، وإيران كدولة ذات مساحة كبيرة يبلغ عدد السكان فيها بإجمالي 87 مليون نسمة، كما تعتبر ثانية أكبر بلدان الشرق الأوسط مساحة بمساحة تبلغ 1,648,000 كيلومتر مربع. وتتميز إيران بموقع جيوسياسي يجعلها نقطة التقاء لثلاث مجالات وحضارات آسيوية، هي غرب آسيا ووسطها وجنوبها.
إن المجتمع الحي يكبر وينمو ويزدهر ويستغل إمكاناته وطاقاته الداخلية وإمكاناته وكفاءاته. وفي إيران كما في كل المجتمعات الإسلامية واقتصادات المنطقة توجد طاقات وقدرات إبداعية يمكن أن تخدم مجتمعها وشعوبها في كل المجالات.
هذه الطاقات والإمكانات والموارد البشرية تحتاج للإرادة والتحفيز وإدارة عملية الإنتاج والابتكار في شتى ميادين الحياة. وفي إيران هناك 65 ألف كادر جامعي من مختلف الاختصاصات العلمية والتكنولوجية المتقدمة وفي مجال العلوم الإنسانية بشتى تفرعاتها.
وأخيراً مستمعينا الكرام، فإن إيران تحتل المرتبة 15 في العالم من خلال عدد يناهز 17,000 مخترع ومتخصص وكادر في مختلف مجالات الفيزياء والكيمياء والطب والدواء والرياضيات وتقنيات الطاقة المتجددة.
كل الشكر والتقدير لكم أحبتنا المستمعين الأكارم على جميل متابعتكم، ولنا معكم لقاء يتجدد في الحلقة القادمة إن شاء الله من برنامج الأوائل في إيران.
حتى ذلك الحين في أمان الله،
إلى اللقاء.
من شهري أقبلت بالبشر، قد زانك الرحمن بالخير واليسر. بوركت من شهري أقبلت بالبشر، قد زانك الرحمن بالخير واليسر.